بسم الله الرحمن الرحيم.
فهو كبير لأنه موصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى من كل شيء، وله التعظيم والإجلال في قلوب المؤمنين، قد امتلأت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل بكبريائه سبحانه وتعالى. لذلك كان من الأذكار المرسلة سبحانه وتعالى يحبها حبا كثيرا، وأمر بها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن نذكره بالتكبير سبحانه وتعالى، أي أن نقول الله أكبر الله أكبر. هذا من الذكر المحبوب لله سبحانه وتعالى، لأن أكبر صفة، أكبر إيه؟ صفة، والكبير إيه؟ فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكبره في مواضع كثيرة وأن نقول الله أكبر. فلذلك بعد آيات الصيام قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يبقى المقصود بهذا التكبير إذا ظهرت رؤيا العيد الأول من شوال، أو أتممنا الثلاثين من رمضان بمجرد واحدة من هذين نكبر ليلة الفطر. كبر ايه؟ ليلة الفطر. كان بعض السلف يقول التكبير في ليلة الفطر أشد من التكبير في الأضحى، لقوله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذه السنة يغفر عنها كثير من الناس، لا يكاد أحدهم يكبر إلا وهو ذاهب إلى مصلى العيد، أو حتى إذا جلس في مصلى العيد وأحيانا لا يكبر أو لا يكاد يكبر. فيبقى هذا ذكر مشروع في ليلة الفطر. كذلك قال الله سبحانه وتعالى عن ذبح الأنساك في الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منها. وانت فاكر ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لك الصيام يا عبد الله عاوز انك تذكره العطش وخلاص؟ ده من البهيمه احيانا بتذكره وتعطش، مش مقدور على هذا، لكن هو يريد المعنى الذي وراء الجوع والعطش. لما يضيق مجال الشيطان في نفسك والقلب ينفتح ويتفرغ للذكر والعبادة، ولما تذكر أحوال الأكفار الجائعة من إخوانك من المسلمين الذين يقضون لياليهم الليلة تلو الليلة ولا يجدون ما يسد رمقهم، فالله عز وجل يريد المعنى الذي وراء هذه الصورة. كذلك أيضا في أمره سبحانه وتعالى في النسب، فربنا سبحانه وتعالى لا يذهب له شيء من دم هذه الأنساك ولا من لحومها سبحانه وتعالى، وهو غني عن هذا، بل هذا بعض الغمز ربنا وبالتقرب من الأنعام وبالبالك وجعلها من جملة النعم عليك النهار. وما المطلوب ايه؟ المعنى المطلوب لما تذبح الأكل وبالبالك هتطعم القانع والمعطاء، وبعدين يريد الله عز وجل من وراء هذا الذبح المعنى الذي سيكون في قلبك يا عبد الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ليه؟ التقوى من تبتدي الله عباده وطاعه لله وشكر ان هو وفقك لايه؟ لاداء الرزق وإعادة إخوانك من الفقراء في الحرب وهكذا. يبقى معاني تترتب على هذه الصورة الظاهرة، فتقول حينئذ عند الذبح: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وبتكبر أثناء أثناء ذبح النسك. كذلك أنت لا يصح أن تقول في الصلاة إلا أن تقول الله أكبر، لأن هذا تحريم الصلاة. تحريم يعني الفرق بين الحاجة عليه لأن عليك فيها الوقت وبين الصلاة إيه؟ إنك تقف تستقبل الكبرى تقول الله أكبر، خلاص هو ده تحريم الإيه؟ هذا هو تحريم الصلاة. فشرع الله عز وجل لنا إذا وقفنا بين يديه أن نقول الله أكبر، ليس شيء أكبر منه سبحانه، لا منصب ولا زوجة ولا ولد ولا قضيب ولا أي شيء من متاع الدنيا. كذلك شرع الله عز وجل لنا التكبير في الانتقال، في الانتقال بين أركان الصلاة، في الثوائب قرأت الفاتحة وما تذكر من القرآن، وبعد ذلك عاوز ترجع هتقول إيه؟ الله أكبر. فذلك وبعدين حينما ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده، كل الذكر اللي بعد كده تكبير. فذلك تكبير للنزول في السجدة الأولى، وتكبير للجلوس من السجدة الأولى، وتكبير للنزول للسجدة الثانية، وتكبير للقيام من السجدة الثانية، وهكذا كل الصلاة بعد كده في الانتقال كلها تكبير. ليس هناك ذكر في الانتقال إلا سمع الله لمن حمده وأنت راجع. أما كل الانتقال في الأركان بعد ذلك فهو تكبير الله سبحانه وتعالى. كذلك شرع الله عز وجل لنا في الأذان التكبير، شرع لنا التكبير في الأذان، بل ليس هناك ذكر في التكبير أكثر أو في الأذان أكثر من التكبير. شوف لو عديت كلمات الأذان زي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين بعد التشهد كذا هناك في آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فهي أكثر ذكر موجود في الأذان هو تكبير الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الإقامة نفس الكلام. كذلك شرع الله عز وجل لنا التكبير ونحن نؤدي العمرة أو الحج، ربنا يرزقنا وإياكم الحج المبرور والعمرة المبرورة يا رب. وأنت بعد الطواف عند حول الكعبة عند محاذاة الحجر الأسود عاوز تبدأ الشوق تقول إيه؟ الله أكبر، كأنك هتبدأ ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد إيه؟ حديث يقول ايه؟ الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، الطواف حول البيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. طيب إذا انتهيت من الأشواط السبعة وصليت ركعتين وذهبت لتسعى بين الصفا والمروة، يشرع لك إذا صعدت على الصفا أن تستقبل الكعبة وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتدعو بعد ذلك بالدعاء بعد أن تدعو قول الله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله. كذلك إذا شرعت في سفر أنت مسافر، مسافر من المنصورة إلى القاهرة، مسافر باب مصر، أي سفر كان يشرع لك يا عبد الله إذا ركبت الدابة التي ستركبها أن تكبر الله سبحانه وتعالى ثلاثة، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتدعي الدعاء السفر بعد ذلك، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. طيب وأنت مسافر طلعت مكان عالي زي كوبري أو جبل أو دبة أو هضبة أو أي شيء فيه سرور يشرع لك يا عبد الله أن تكبر الله على كل شرف، على كل شرف أي على كل مكان عالي. وسمي شرفا لأن أنت بتشرف من هذا المكان العالي على ما دونه من الأماكن. على إيه؟ ما دونه من الأماكن. على أنت واقف في الدور الخامس مثلا بتبقى شايف شايف إيه؟ مساحة أوسع من التي تراها على أرض المنبسطة. فشرع الله سبحانه وتعالى للعبد إذا صعد مكانا عاليا أن يكبر. لما؟ في هذا السر غريب جدا، لأن الإنسان إذا ارتفع إلى مكان عال بيحصل له نوع من الذهن والكبر الخفيف. والكلام ده في المحسوس وفي المعنى الموجود والد من عموم الشعب. فجأة أم أعادله قال له أنت الرئيس. في الغالب بيتعالى الناس دي كلها بقت ايه؟ طوع امره ورانا اشاراته وخدمين عنده وعن اللي جابوه، واخد بالك؟ فيقوم يحصل له نوع من الذهن، نوع من الذهن، فيذكر بالصالحين من قبله ان كان صالحا حينما ورث الملك كسليمان عليه السلام، لما ربنا رزقه ملك ليس لأحد من قبلك وليس لأحد من بعد، وكان ده دعوة مستجيبة له، وهب لي ملكا لا يملك لأحد من بعد. كان الإنس والجن والطير والحيوان كله مسخر عنه، كله جيوش أمم وقف في خدمة هذا الملك النبي الكريم سليمان ابن داود عليه السلام. لما شاف الملك العظيم ده ماذا فعل؟ وكذلك قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يا رب أعني وقويني وشد من أجري عشان أقوم بشكرك. وكذلك على هذه النعمة التي أوليتني إياها وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ويوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قال بعدما ربنا سبحانه وتعالى رفع من منزلته وولاه الملك، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. عامل حساب إن هو إلى الله راجع، مش هيخلد في هذا الملك. ويأتيك إذا كنت هتخلد فيه حتى مين اللي تهولك؟ مين اللي ذلك الملك موصيفة بروحك؟ أبدا، ربنا هو اللي أعطاك هذا الملك، ومش بيعطيك الملك ده لتتعالى على الخلق أو لتستعبدهم أو لتستريح دماءهم أو أعراضهم، بل ليبتليك يا عبد الله. إن شكرت النعمة أعطاك المزيد، وإن كفرت النعمة حرمت منها، أحوج ما تكون إليها يا عبد الله، أحوج ما تكون إليها. ولعلنا نتذكر لكم القصة الرمزية العظيمة اللي بتقول إيه؟ اللي بتقول إن كان في بلد لها طقوس معينة وعرف لا يخرج عنه أهل البلد، ألا وهو اللي بيجيبوا واحد منهم يولوه عليه ملك لمدة 10 سنين ملك، بس بيشترطوا عليه ان هو في نهاية المدة دي هيدخلوا عليه من غير إحم ولا دستور ولا استبداد ولا حرس ولا أي حاجة، ويقوموا مجردينه من كل مظاهر الملك ومقلعينه هدوء ورميينه ثاني أسوار المدينة بتاعتها. استباع والضوارب والهوام والدواب تخلص عليه، لأن المنطقة اللي حواليه موحشة كلها مستنية أي فريسة. فبعدين الملك بتاعهم لما انتهت المدة بتاعته عمل فيه العمل، وبعدين اتفتح باب الترشيح مين اللي عمل يتولى الايه المملكه. كل اللي استكر الملك بقى وهو مضرور يعني مسحور ليس له من امره شيء، يقول لك ايه بلاش خليك احسن كده وخلاص، خليك في الرعيه بدل الملك بينتهي كل ده. حتى يتقدم شاب عاقل منه فايه فقال لهم انا عاوز اتولى لكم. قرأوا عليه الشروط وفد أو أعدينه ومبزينه الداد بأول مكة. فصاحبنا لم ينم طوال هذه الليلة، يعني جدا تاريخ الملوك السابقين اللي كان بيعيط واللي كان بيحط تراب واللي كان بيدخل الحمام تبع من مش عارف مصلحة مفيش. فقال أريد أن تسير في سيرة هؤلاء الملوك ثم تكون هذه الحياة كلمة ولدت هيبقى الوضع. ظل ساهرا يفكر ويقلب جوهرا، وحينما طلع الفجر كان قد حدث أمره على أنه لن يسير كثيرة الملوك السابقة. عمل اجتماع لأرباب الصناعات وكل الناس الأفزاز في المملكة بتاعته اجتماع سري، وقال لهم أنا هديكم من غير حساب، اللي عاوز ألف هديله 10 و20 و30 و40. فالناس غيرت إيه ده؟ قال لهم إحنا المهمة بتاعتنا هتبقى بعد نيام الناس، محدش هيسمع بالمهمة السرية بتاعتنا دي إلا إحنا بس، وده سر بس. إذا نام الناس نبدأ العمل، إذا قوى استيقاظ الناس نرجع كأننا كنا نايمين معاهم. فالملك أمرهم بحفر أنفاق من تحت أسوار المدينة المحصرة، وبدأ العمال والصناع والزراع كل في تخصصه بعد العشاء بشويه وهم الذين ونسنا يتسربون من ايه؟ من هذه الايه؟ من هذه الانفاق وهذه الاسرار. يطلعوا بره الصحراء يعملوا ايه؟ كل واحد يبدا في التخصص بتاعه. الناس اللي بتطلع الميه تدق وتطلع ميه، والناس اللي بتزرع ميه موجود، والصناع وبتوع المباني والتشييد كل واحد شغال في شغله. والملك يديهم وهم يزودوا العدد لغايه ما انتهت المده بتاعت الملك. وبعدين فجاه لقى الابواب بتاعته اتفتحت من غير استئذان، ودخل عليه هناك ليس في قلوبهم رحمه ولا شك. شيل الداد يلا قوم معانا، بيجروه لقوم بايه؟ بيساعدهم في التخلص من ايه؟ بالمراكز بتاعتهم. يعني ايه هم يشيلوا التاج يلاقي هو بيشيل الناشين وبيساعدهم على ايه؟ يلا بسرعه ايه؟ انا مستعجل اكثر منكم. انا مستعجل. فالناس وين؟ حاجه غريبه جدا. مش بناش السيره دي في الملوك السابقين. ده العمر والامثال كان بيعيط ويلم علينا الدنيا واحنا مفيش رحمه عندنا. قال لهم يا قوم لقد أعددت لهذا اليوم منذ أن توليت المملكة عدته، من يوم ما قعدت على الكرسي ده وأنا بعمل لليوم ده، وإن أنتم لما هتكوني دلوقتي خارج أسوار المدينة أنتم فاكرين إن السباع والوحوش والضوارب الثديات زي ما انتظرت ستجدون خارج هذه الأسوار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسد نعيم الجنة حينما سيلقى به خارج أسوار الدنيا فيستغفر بداية رحلة أخرى في سفره إلى الله وحينما يوضع في قبره. القصة ثانية لكنها تؤدي المعنى المراد، إن أنت مدة السلطنة بتاعتك والمملكة هي مدة عمر في الدنيا، أنت هتعمل إيه؟ تاكل وتشرب وشهوات وتضرب ده وتاخد فلوس ده وتبني هذه وتراضي مع ده وتسرق ده وحياتك كلها عبء وأفساد، خلاص هتتجر البعيد وتبدأ وتترمى كده وراح. أما إذا أطعت الله وعلمت أنك ملاقيه وأنك محاسب ومسؤول عن أعمالك وتصرفاتك فإنك لا شك ستكون لك معاملة لأشقى بأمثالك وتذكر بالخير والثناء طالما بقى لك ذكر في العالم. فهو ده بجد ان الانسان لما بيتجه على مكان عالي بيقتضي نوع من الذات، فيقوم ربنا والشرع يقول قول الله اكبر عشان نفسك ترجع يحدث لها التوازن الطبيعي، ان انت عبد ضعيف ما ينبغي ان تتكبر على الله ولا على خلق الله سبحانه وتعالى. وشرع لنا الشرع عند رمي الجمرات في اداء النسر التكبير مع كل ايه؟ مع كل حصى، مع كل حصى ترميها تقول الله اكبر. وكذلك في العشر الاول من ذي الحج من اول واحد ذي الحجه تكبر التكبير العام وتكبر الصلوات لغايه يوم العيد يزداد التكبير حتى نؤدي الايه؟ حتى تحديد الصلاه. وكذلك في ايام التشريق الى رابع أيام العلم. كذلك بعد ما بننتهي من الصلاة أذكر بعد الصلاة بنسبح الله 33 ونحمد الله 33 ونكبر الله 33. كذلك أيضا عندما يرى المؤمن الهلال يكبر يقول الله أكبر، اللهم أهلنا وعلينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. فلا شك أن التكبير ده هو صفة الكبير سبحانه وتعالى مأمور به في كثير من المواضع والأحوال عشان دايما يا ابن آدم تبقى على ذكر ولا يغيب عن ذلك أن أنت دون الله عز وجل في كل شيء وأن ضعفك بارد له سبحانه وتعالى. فإياك أن تتكبر أو تتعاظم أو تتجبر فإنك مخلوق من ضعف وفيك الوهن ملازم لك يا عبد الله. فكل ما أنت قلبك اتملى باسم الكبير وصفة أكبر له سبحانه وتعالى كلما يتصادم في عينك وفي قلبك كل من دون المولى سبحانه وتعالى مهما كانت له من المراتب والمزايا الدنيوية فهو لا يساوي شيئا في ملك الكبير سبحانه وتعالى. وأيضا هذا يجعلك غير هيان لأصحاب السلطان ولا للذين يملكون نواصي الدنيا، لأنك تعلم أن هذا الكبير سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، وأنه عز وجل إذا أراد أن يهلك من دونه سبحانه فإن ذلك لا يعجزه عز وجل. وأراد أن يهلك الملائكة وأراد أن يهلك أمة الإنس أمة الجن أي أمة من الأمم هو كن فيكون. تنتهي المسألة تنتهي. فهذا يزرع الثقة وصدق النجم إلى الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه عز وجل وعدم يعني اختطاف القلب حينما يرى الانسان ذا رتبه او ذا شان دنيوي. ودايما الملوك واصحاب السلطنه تبع مش عارف الكراسي ايه والايوانات ايه والفرش ايه والبتاع ايه عشان اللي يدخل قد وصفه كده وايه ويحس بالجلال والايه والعظم. اذكر ان الله اكبر من كل هذا وان هذا عبد مخلوق مرفوض. وفي بالك ان كان طائعا كان طائعا وان كان عاصيا كان عاصيا. نسال الله سبحانه وتعالى الكبير المتعالى سبحانه وتعالى ان يرزقنا الامن والامان والسلامه والاسلام وان يرزقنا محبته وحسن الرجاء به وحسن التوكل عليه وحسن الانابه اليه والمبادرة إلى التوبة إليه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.